بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح العقيدة الطحاوية، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى في جامع الحق بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال المسلم رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي وغفر له ولشيخنا والحاضرين، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يميت ولا يكون إلا ما يريد. بس
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. والقديم كما يقول ابن فارس رحمه الله تعالى في مقاييس اللغة: القاف والدال والميم أصل صحيح يدل على سبق ورعف ثم يفرغ منه ما يقاربه، ويقولون القدم خلاف الحدوث، ويقال شيء قديم إذا كان زمانه سالفا إلى آخر ما قال. والقديم في لغة العرب كما قال طحاوي التي نزل به القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره ولا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. وقال رحمه الله: لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. يقول إذن معناة القديم ليس من أسماء الله الحسنى، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. يقول رحمه الله: وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آئل إليه وتابع له بخلاف القديم. إذن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ينتقد على قول المصنف رحمه الله هذا الاسم وقوله قديم بلا ابتداء. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته القديم، قال: وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان. ويقول الشيخ عبد العزيز المانع رحمه الله تعالى: يوصف سبحانه وتعالى بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك، كما ذكر ابن القيم في البدائع: وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إذن هذا يعتذر لمن؟ للطحاوي بوضعه القديم، وهو الشيخ عبد العزيز المانع، وكذلك ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليق على الطحاوية، قال: ولفظ القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام. إذن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعتذر لصاحب العقيدة الطحاوية للعقيدة الطحاوية ويقول: ما أراد الكلام أصحاب الذين أصحاب أهل الكلام؟ قال رحمه الله: لماذا؟ قال: لأنه يقصد به في اللغة العربية المتقدم على غيره، وإن كان مسبوقا بالعدم كما في قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، وإنما يدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف، وهو قوله قديم بلا ابتداء. إذن يعتذر الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله لصاحب العقيدة الطحاوية بإدخاله اسم القديم يعني في هذه العقيدة، وهذا اعتذار له. وذكر وكذلك يقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله: أما لو قال قديم وسكت فهذا ليس بصحيح في المعنى. يقول: لو أنه قال فقط قديم فهذا صحيح، فأن الكلام هذا كلام مو صحيح، لكن عندما ذكر قال قديم بلا ابتداء فمعنى أن هذا الكلام كلام صحيح، ولكن ليس من باب الأسماء. ما يقال إن اسم الله القديم ليس له اسم قديم، وإنما من ناحية المعنى فصحيح. إذا من ناحية المعنى فصحيح، ولذلك يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله المدخلي، يقول: وهذه العبارة قديم، وإن لاحظ عليها بعض العلماء المحققين لأنها لم ترد عن السلف الصالح إلا أنها من حيث المعنى صحيحة، والمعنى أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء أبدا، وهو الآخر الذي لا شيء بعده كما ورد في الآية الكريمة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالقديم معناه الأول، الأول بلا ابتداء، يعني لا ابتداء لأوليته، كما أنه لا انتهاء لآخريته، فهو الأول والآخر، وجميع المخلوقات لها بداية ولها نهاية، إلا من خصهم الله بالبقاء بلا فناء. أما مبدأ الخلقة فكل المخلوقات أوجدها الله من العدم، فصارت لذلك كلها لها بداية، والله هو الأول بلا ابتداء والدائم بلا انتهاء. انتهى كلام رحمه الله تعالى. فهذه اللفظة، لفظة القديم قد جاءت في السنة في الأحاديث، كما جاء في باب دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. وهذه اللفظة كما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إن هذا وصف للسلطان، وصف لقدرته العظيمة، وأنها سلطة قديمة ليست حادثة، لم يزل قويا عظيما سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. ومعنى هذا، معنى الكلام، أن كلمة القديم لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى، لا ينبغي عده في أسماء الله الحسنى. لما؟ لعدم ثبوته من جهة النقل المنقول من الأحاديث والقرآن، من القرآن ومن السنة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسمائه القديم، لكن من جهة المعنى صحيح. إذا من جهة النقل لا، ليس من أسماء الله الحسنى، لكن من جهة المعنى فهو معناه صحيح، وهو المتقدم على غيره، لكنه ليس من أسماء الله الحسنى. قال رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد. معناه هذا وصف لله بالحياة الباقية الدائمة، هذا وصف لله عز وجل، ووصف لحياته سبحانه وتعالى. فحياته سبحانه وتعالى حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يحدث لها أي حادث. فحياة الله كاملة كاملة سبحانه وتعالى، بينما حياة المخلوق حياة ناقصة فيسبقها عدم ويلحقها فناء، ويحدث فيها أثنائها المرض، ويحدث في أثنائها التعب، ويحدث في أثنائها النوم والسنة. كل هذه أما الله عز وجل فحياته حياة كاملة سبحانه وتعالى. والله يقول في كتابه كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذا أتى رحمه الله تعالى بهذه الألفاظ ليثبت كمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، يقول من باب التأكيد. وقال مثل ذلك إقرار لدوام بقائه سبحانه وتعالى. يعني وقد قال رحمه الله تعالى يعني قبل ذلك في شرحه قال ذلك إقراره لدوام بقائه سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لماذا أتى بهذه لا يكون إلا ما يريد؟ أي بمعنى لا يكون كما قال الشيخ صالح الفوزان، لا يكون في ملكه ولا يحصل في خلقه من الحوادث إلا ما أراد سبحانه وتعالى بالإرادة الكونية، كما قال عز من قائل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكل خير وكل شر فهو بإرادة الله الكونية، فلا يخرج عن إرادته. وهذا فيه رد على القدرية الذين ينفون القدر إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. إذن القدرية، إذن معنى كلامه ولا يكون إلا ما يريد، أي ما يقع في ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. فطاعة الطائع هذه ما أرادها الله، وكفر الكافر هذا أيضا ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولا يقع في خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا ما شاء إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد تحت مشيئته سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فما يقع إلا ما أراد سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فهذه الآيات وغيرها من الآيات التي تدل على أن الله أنه لا يكون إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ما يقع شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا قال ذلك رحمه الله؟ لماذا أتى بهذه الكلمة؟ رد على القدرية. القدرية النفاة الذين ينفون القدر. كيف؟ الذين يزعمون أن الله لا يعلم شيئا الأشياء قبل حدوثها، بل لا يعلمها إلا بعد وقوعها. انظر كيف أنهم يعتقدون هذه العقيدة الباطلة. سبحان الله، يقول الله ما يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. والله عز وجل ويرد عليهم الله سبحانه وتعالى في قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما يحدث شيء إلا كل ذلك مسطر مكتوب. ما ولا يعزب ما يد لا يمكن أن يغيب عن الله عز وجل ولا حتى ذرة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب. كل ذلك مسجل عند الله سبحانه وتعالى. وقال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى عن القدرية فقال: وهذه الفرقة انقسمت إلى قسمين، فرقة منهم قالوا إن الله لم يقدر خيرا ولا شرا، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم خيرها وشرها، وفرقة قالت إن الله يقدر الخير لكن لا يقدر الشر، ويقولون أيضا أن العبد مستقل بالإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله وقدرته في ذلك أثر. انظر لكلامه بالباطل، يقولون أن العبد مستقل بالإرادة أي أن إرادته غير إرادة الله، خارجة عن إرادة الله سبحانه وتعالى، وأن قدرة العبد كذلك مستقلة، يقدر العبد والعياذ بالله، وأن ليس لمشيئة الله وقدرته في ذلك أثر كلام، وأن أفعال العباد عندهم ليست مخلوقة لله وإنما العباد هم الخالقون لها، بل وذنوب العباد عندهم ليست واقعة بمشيئة الله. انظر كيف أنهم والعياذ بالله يتكلمون على الله بهذا الكلام. فلذلك الطحاوي رحمه الله أتى بذلك في عقيدته ردا على هؤلاء قدرية النفاة، كذلك أيضا على الجبرية ويقالوا إن العبد مجبور على أفعاله والفاعل الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. والجبرية قد غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته وأنكروا أن يكون للعبد فعل، بل قالوا إن العباد ليسوا بحاجة إلى العمل ولا إلى الأخذ بالأسباب. لما قلتم ذلك؟ قالوا لأن العباد مجبورون على أفعالهم وأن الإنسان لا قدرة له بل هو كالريشة في مهب الريح. وانظر للازم قولهم كما ذكر شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، انظر إلى لازم قولهم أن الله عز وجل، هذا معنى كلامهم، لازم كلامهم أنهم أن الله سبحانه وتعالى ظالم للعباد. كيف؟ وأن الله سبحانه وتعالى يعذب من لا يستحق العذاب. لما؟ لأن الله هو الفاعل كما هم يقولون والعياذ بالله. انظر لي باطل كلامه، والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولكن عندما يغيب عنهم الجمع بين النصوص يأخذون أدلة وبعد ذلك يبنون عليها معتقده، أو والحقيقة أنهم يعتقدون ثم يستدلون أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، الله قدرها فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. قال ابن العز رحمه الله في شرع العقيدة الطحاوي: وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فالفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هذا التقسيم وهذا عدم التفريق هو الذي أوقعهم في هذا الضلال عياذ بالله. ولذلك ذكر ابن أبي العز رحمه الله في شرع العقيدة الطحاوية كلاما جميلا وتفريقا في هذه المسألة. فأولا نعلم جميعا أن الإرادة الواردة في النصوص تنقسم إلى قسمين. الإرادة الواردة في مجموع النصوص كلها تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية، الإرادة الكونية وهي التي جرى بها القلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى وقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب له مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فجرى بالقلم بكل ما أراده الله إلى قيام الساعة، هذه الإرادة الكونية وهي التي يكون فيها حديث عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطنه 40 يوما نطفة ثم مثل ذلك علقة ثم مثل ذلك مضغة ثم يأتيه الملك ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. مكتوب، هل أنت من أهل الشقاء أعاذنا الله وإياكم أو من أهل السعادة ونسأل الله أن نكون منهم فتسعد. وهو الذي كما جاء في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا أيوة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا معنى الحديث أنه مسجل ومكتوب، أعمالنا مكتوبة ومسطورة، وهذا القدر سر الله في الخلق. الله عز وجل أمرنا بالإيمان به وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن وكافر بالله. عندما أتاه جبريل عليه الصلاة عليه السلام وأتى إليه وقال في سورة أعرابي كما وصفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. مع هذه الأوصاف أتى حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذه وقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فما الإيمان؟ وهو الشاهد. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: ما الإحسان؟ الحديث. فهذا الإيمان بالقدر سر الله عز وجل، والمؤمن يؤمن بقضاء الله عز وجل من أجل الثمرة أولا يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومأمور أيضا بماذا؟ بالعمل. قال صحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل هذا أمر مستأنف، يعني شيء، ولا شيء مكتوب يعني؟ قال: مكتوب. قالوا: فلم العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت عليك أنك تعمل وتقوم بالعمل، وأنت تريد هذا الشيء، والله جعل لك مشيئة، لكن مشيئتك تحت مشيئة الله عز وجل، لا يمكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئتك راجعة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو السر الذي جعل هؤلاء القدرية لم يفرقوا بين إرادة الله، الله أراد إرادة كونية، وهذه المقصود، شيء مكتوب مسجل، الإيمان، كفر الكافر وإيمان المؤمن، طاعة الطائع ومعصية المعاصي، كلها مسجلة، ولكن هذه إرادة كونية. والإرادة الثانية وهذه المشيئة، مشيئة الله، الإرادة الكونية، مشيئة الله مرادفة للإرادة الكونية. الإرادة الشرعية وهي التكاليف الشرعية التي كلف الله بها المكلفين من عالم الجن والإنس، هذه الإرادة الشرعية التي كلف الله عز وجل بها العباد وأمرهم بها وخلقهم من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى. فما أراده الله سبحانه وتعالى من المكلفين شرعا، أراده الله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى وامتثال أمره وفعل ما أمر، هذه الإرادة الشرعية. ولكن هذه الإرادة الشرعية، هذه الإرادة الشرعية، منهم من يفعلها ويطيع الله سبحانه وتعالى فيها ولا يعصي الله سبحانه وتعالى ويشكر الله عز وجل عليها ولا يكفر الله سبحانه وتعالى، فهذه التي أرادها الله عز وجل منهم شرعا. ومنهم من يعصيه وهذه لم يردها الله عز وجل شرعا، لكنه أرادها ماذا؟ كونا، مكتوب عليه، أرادها الله عز وجل كونا، فمعصية العاصي وكفر الكافر وهذه أرادها الله، لم يريدها الله شرعا وإنما أرادها كونا. وذكر شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى كلام جميل حول هذه الإرادة الشرعية، وقال: أما ما أراده الله، أي ما أراده الله شرعا من المكلفين أن يطيعوه ولا يعصوه وأن يشكروه ولا يكفروه، أراد الله منهم متابعة المرسلين وطاعتهم، فحذرهم من معصية المرسلين، فإن المرسلين أرسلهم الله عز وجل، فمن أطاع المرسل فقد أطاع المرسل، ومن عصى المرسل فقد عصى المرسل. هذه الإرادة قد تتخلف، ما يدل عليها؟ هذه قد تتخلف، قول الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ما أكثر الناس بمؤمن، لأن منهم من يعصي الله عز وجل، منهم من يطيع الله ومنهم من يعصي الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا، قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكما في حديث الله سبحانه وتعالى ينادي آدم: يا آدم، فيقول: لبيك سعديك، يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 900 99 في النار وواحد في الجنة. شوف كم نسبة؟ 1 إلى 1000. الناجي 1 و999 في النار والعياذ بالله. فعند ذلك في هذا اليوم يوم يشيب الولدان، نسبة كبيرة منهم من الناس من خلق من الخلق من الجن والإنس في النار والعياذ بالله، وواحد من 1000. إذا دل على أن هناك من يعصي الله ومنهم من لا يطيع الله سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة الشرعية التي تخلفت، لكن الإرادة الكونية لا تتخلف أبدا. الإرادة الكونية لا تتخلف أبدا. إذن عندنا هذا التقسيم، بسبب هذا التقسيم وقع الخلط ووقعت وأتت هذه الفرقة التي تقول أنه لا قدر، يقول ما في قدر، نفى القدر قدرية، ونفوا أنه ليس قدر وليس هناك شيء مقدر، وأن العبد يخلق فعل نفسه. كم خلقوا، كم جعلوا مع الله خالق، كل الناس بعدد الناس والعياذ بالله. وهذا ظلم وهذا تعد على الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره، قالوا كيف يقع عندما وضعوا لأنفسهم وجعلوا أن هذه الأمور إلى العقل، كان مردهم والعياذ بالله إلى الضلال بسبب هذا. لكن عندما يأتي إلى النصوص الشرعية، وهناك نصوص وأدلة تدل كما ذكرنا على نوعين من الإرادة، إرادة كونية لا تتخلف أبدا، وإرادة شرعية قد تتخلف. فلذلك وقعوا في هذا الضلال، أعاذنا الله وإياكم منه. فإذا ذكر رحمه الله تعالى هذه المسألة، وهي أن لا يكون ولا يكون إلا ما يريد، يعني ما يقع في هذا الكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل شيء ما أراده الله أبدا. وهذه فيها كمال قدرته سبحانه وتعالى، وأيضا فيها كمال ربوبيته سبحانه وتعالى، فيها كمال ربوبيته وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلا يحدث في هذا الكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لحبه ورضاه. نقف عند هذا الحد. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر منكم شايف يحس برد شديد.